إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، وأقبلت علينا الأيام الطيبة، الأيام التي يستعد فيها الحجيج لكي ينفروا تاركين وراءهم الدنيا، تاركين أهاليهم، تاركين أموالهم وتجاراتهم، متجردين لله تعالى من كل أعباء الدنيا، متجهين صوبا إلى بيت الله الحرام، وهم يقولون بلسان الحال: وعجلت إليك رب لترضى. هذا الموسم العظيم الذي يرجوه كل مسلم صادق أن ينال وأن يوفق لزيارة البيت العتيق، البيت الذي وصفه الله بقوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، فقدم بمقدمة عجيبة: إن أول بيت، هذا حكم حكم به رب العالمين، حكم خبري لا يعلمه الناس إلا من قبل رب العالمين. إن أول بيت وضع للناس لعبادة الله وحده لا شريك له، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، باركه الرب سبحانه وتعالى ونسبه إلى نفسه، مع أن كل بيوت العبادة هي بيوت لله ولكن هذا اختص بأنه البيت الأول الذي جعله الله مباءة للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ليس لأمة من الأمم وإنما للعالمين. والدليل على ذلك في آيات بينات، آيات متعددة إن حاولنا أن نحصرها فلن يكفي في ذلك خطبة ولا محاضرة. في آيات بينات مقام إبراهيم، يكفي أن كل موضع من المواضع التي يقوم الناس من حجيج بيت الله في تأدية المناسك حينما يقومون فيها هي مقام إبراهيم. ولذلك قالها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنتم على إرث أبيكم. الذين يدعون الانتساب لإبراهيم، ها هي مناسك الحج تكذب كل دجال وتكذب كل كذاب داعي يدعي النسبة لإبراهيم. ولذلك قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، حق الحجر الذي وقف عليه إبراهيم وأثرت قدماه الشريفتان على هذا الحجر في أثناء ارتفاع البيت لكي يقوم عليه، مقام إبراهيم ما زال موجود مع أن الحرم كله هو مقام لإبراهيم. المقامات متعددة في كل موطن من المواطن. البيت بناه إبراهيم وابنه الأكبر إسماعيل، الحجر الأسود الذي جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووضعه في هذا المكان الذي أجمعت الأمة على وضعه فيه ليكون علامة لبداية الطواف. ثم بعد البيت تعالى على الأماكن التي يحدث فيها رمي الجمرات، والتي لم يذكرها رب العالمين بالرمي أو الرجل، بل جعلها ذكرا لله: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم حتى الوقوف بعرفة، ثم بالمزدلفة، ثم الرجوع إلى منى، كلها مقامات لإبراهيم، مقام إبراهيم. ومن أعظم الأمور المعنوية: ومن دخله كان آمنا. دلوني على بقعة في الأرض يستطيع البشر أن يجمعوا على أن تكون واحة للأمن والأمان والسلام إلا البقعة المباركة التي شاء رب العالمين أن يجعلها بقعة سلام وأمن وأمان، ومن دخله كان آمنا. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ هذا هو المكان الآمن، المكان السالم، ليس للإنسان فقط، بل الأمن والسلام يمتد ليشمل كل شيء، حتى الطيور النافرة، حتى الصيد يحرم أن ينفر صيد مكة، حتى المال، حتى اللقطة لا تلتقط لقطة مكة إلا لمعرف، حتى النبات لا يخضب شوكها، حتى الشوك لا تعتدي عليه. أمان للإنسان فيلتقي الإنسان بقاتل أبيه أو أخيه في الحرم فلا يفزع ولا يروع حتى يخرج خارج دائرة الحرم وحدوده. أمان للمال اللقطة، أمان للإنسان، أمان للحيوان الأعجم، أمان حتى حتى للنبات ومن دخله كان آمنا. ثم قال: بناء على كل هذه المقدمات ولله على الناس أمر مختص بالله سبحانه وتعالى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الناس كل الناس. ولذلك لما بوأ الله إبراهيم مكان البيت قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، قام على التوحيد ونبذ الشرك، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج، وأذن إبراهيم في هذه البقعة التي كانت وقتئذ ليست كما هي الآن، بل كانت عبارة عن مثل قاع الكف الذي تحيط به الأصابع، هذا موضع مكة وموقع مكة هكذا، الجبال تحيط بها من كل اتجاه كقاع الكف الذي يقع بين الأصابع. وفي هذه البقعة اختار رب العالمين أن يبنى له بيت في هذا المكان. وقال إبراهيم: يا ربي، كما نقل لنا قيل له: يا ربي وأين يبلغ صوتي؟ قال: عليك البلاغ، أنت ما عليك إلا الأذان، أما الذي يبلغ فمن؟ رب العالمين. وأذن في الناس للحج يأتوك رجال. فقال: يا أيها الناس، إن الله قد بنى لكم، بنى لنفسه بيتا وأمركم أن تحجوا إليه. فجاء الناس من كل صوب، وانظروا الآن من جميع البقاع والأصقاع، جاء الناس لا ليقولوا لبيك يا إبراهيم، فإن التلبية بالوحدانية لرب إبراهيم ولرب البيت، فلم تكن التلبية لا لإبراهيم ولا للبيت، بل قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. جاءت الجموع تهتف بهذه الكلمات التي فيها إفراد التوحيد، إفراد الرب سبحانه وتعالى بالألوهية وحده. يأتوك رجالا، أي على أرجلهم يسيرون، حتى ولو جاءوا من أقصى البلاد من الهند أو الصين، رجالا وعلى كل ضامر جمل هزلة وضمرة من شدة الإعياء من طول الطريق، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لمنفعتهم هم ولمصالحهم هم، ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية ومنافع دنيوية، ليشهدوا منافع لهم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد. هذا الإله الواحد هو الذي دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أن يقوم ببناء البيت، بل يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجاء الناس تلبية لدعوة إبراهيم التي دعاها، والبيت أساسه يرفع، فكانت هذه الأمة وكان البيت أثناء رفع القواعد من البيت، كان إبراهيم وإسماعيل يدعوان ويقولان في دعائهما: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين، الإسلام، مسلمين لك ومن ذريتنا، من ذرية إبراهيم وإسماعيل عن العرب المستعربة، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا علمنا المناسك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم في هذه الأمة المسلمة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أمة محمد أمة هي أثر دعوة أطلقت من الفم الشريف وقواعد البيت ترفع. لستم وحدكم بل ورسولكم أنتم ونبيكم محمد عليه الصلاة والسلام كنتم أثرا من دعوة أبيكم إبراهيم وقواعد البيت ترفع. ولذلك ارتبطت هذه الأمة العربية المستعربة ومن تبع محمدا عليه الصلاة والسلام ارتبطوا ارتباطا وثيقا بالملة الإبراهيمية الحنيفية. ولذلك قال الله له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولذلك حينما يذكر إبراهيم ويذكر من يذكر من المدلسين والدجالين أنهم يتبعون ملة إبراهيم يقول الله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يترتب على ذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر من كفر فلم يعتقد للبيت حرمة ولم يعتقد أن هناك بيت لله حرام بناه إبراهيم وأن الله أمر بقصده وبالحج إليه. ورب العالمين قال ولله على الناس كل الناس. ولذلك قام بالحج بعد إبراهيم أبناء إبراهيم. ما من ابن من أبناء إبراهيم وما من نبي من أنبياء أمتي أبناء إبراهيم إسماعيل وإسحاق إلا وجاءوا إلى هذا البيت معتمرين حجه حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كأني بموسى موسى الكليم أعظم أنبياء بني إسرائيل وله جؤار بالتلبية عند وادي العقيق. زمعنا ذلك أن الأنبياء جاءوا إلى هذا البيت. ولذلك يقول سبحانه ومن كفر فلم يعتقد حرمة البيت ولم يكن في تشريعاته ولا في عباداته. عبادة الحج هي أصل من أصول الإسلام الذي أرسل به كل الرسل ولم يكن في شريعته هذا الحج فحكمه كما قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعلموا أن هذه الصورة وصدرها نزل كمناظرة مع اليهود ومع وفد نجران نصارى نجران. فإذا كانت مناقشة لبيان من الأحق باتباع إبراهيم الذي يزعم الجميع النسبة إليه يتجدد دائما في كل موسم. وإن كنا لا نحتاج إلى التجديد في مواسم الحج لأننا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها نرتبط بهذا البيت حينما نتجه صوب البيت في جميع صلواتنا فرضها ونفلها. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإنما العبادة العظمى والكبرى وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة بني الإسلام على خمس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. تتجدد هذه الذكريات وأمر يخص هذه الأمة أمر يخص إسماعيل وأم إسماعيل تلك المرأة التي ظلمت كثيرا من أمم أخرى واتهمت وقيل في شأنها كلاما كثيرا. هذه المرأة العظيمة السيدة هاجر سرية إبراهيم وأم إسماعيل التي حدثت قصة عجيبة أصبحت تخليدا لفعلها وتكريما لشأنها لأنها صبرت حينما تركها زوجها إبراهيم بأمر الله، لا بأمر نفسي ولا بأمر زوجتي هاجر. حينما ذهب إلى هذه البقعة التي وصفت لكم ووضع في المكان الذي ليس فيه أنيس ولا أثر للحياة، منطقة نائية مجدبة صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء ولا أثر للحياة، وتركها في هذا المكان وولى مع جراب من تمر والثقاء فيهما، ومع ولدها إسماعيل الولد الوحيد لإبراهيم وقتئذ ولم يكن إسحاق قد ولد بعد. وحينما يتركها تقول: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ ولماذا في هذا المكان وإبراهيم ليس عنده رد على سؤالها؟ ففهمت المرأة الزكية العاقلة المؤمنة الصديقة، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ لتعلم أن رجلها نبي رسول. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. اسمع إلى الرد. قالت: إذا لا يضيعنا. هذا الدرس ينبغي أن يذكر دائما في مثل هذه المواطن لنتعلم قيمة الاستسلام لله تعالى. المرأة التي ترضى بهذا الخراب وبهذا المكان الموحش مع ولدها وتقول لرجلها الذي تعلم أنه نبي: الله أمرك بهذا؟ يقول: نعم. فتقول: إذن لا يضيعنا. فأي أمر من أوامر الله ليس فيه تضييع لنا، بل الحفظ، كل الحفظ هو في الاستسلام لأمر الله. ولذلك لما جاء ابنها وكبر وبلغ معه السعي وجاء إليه ليقول له: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. رد ابن إبراهيم وابن هاجر قائلا: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم إبراهيم لتنفيذ أمر الله، واستسلم إسماعيل لتنفيذ ما أمر الله به أباه. فلما أسلم وتله للجبين جعل وجهه في التل وأراد أن يذبحه من قفاء وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وبدأت الرحلة مع هاجر، رحلة البحث عن الماء من جبل الصفا إلى جبل المروة، ولم يكن كهذا الزمان تسير في مكيفات وفوق رخام أمور مختلفة، بل كان جبلا وفي الناحية الأخرى جبل وبينهما واد سحيق والشمس المحرقة في ذلك الوقت وتبحث عن الماء. هي لم تكن تعمل عملا من أعمال العبادة كما تسعون أنتم الآن، وإنما هي تصعد لتبحث عن الماء ثم تهرول في الوادي سبع أشواط في رحلة البحث عن الماء، حتى جاء جبريل عليه الصلاة والسلام وبين لها قضية بئر زمزم وأنهما ضيوف الله في مكان سيبنى فيه. ولأول مرة تعلم هاجر حقيقة السبب الذي سلمت واستسلمت لله فيه وقالت: إذا لا يضيعنا، وما كانت تعلم أن كل هذا مدبر ومقدر بقدر من أجل أن يكون هذا الغلام الذي أشرف على الموت نبيا عظيما من أنبياء الله. هل كانت تعلم هاجر في أثناء رحلتها في البحث عن الماء أن هذه الحركات التي ستقوم بأدائها ستصبح مناسك للحج ومناسك للعمرة؟ هل كان يدور بخلدها شيء من ذلك إطلاقا؟ ومع ذلك استسلمت. وحينما تساق الأمة إلى هذه البقعة لتنفذ نفس الأشواط تصاق من أجل أن تتعلم أن الانقطاع عن الله جريمة، وأن الانقطاع لله والتبتل لله والتعبد لله والتوكل على الله سبحانه وتعالى والاستسلام لله سبحانه وتعالى فيه الخير كله لأمة الإسلام، لأن الله كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن الحج يفتح أبوابا كثيرة للقول، وإنما الغرض في هذه الدقائق أن نذكر إخواننا الحجيج الذين كتب لهم في هذا العام أن يكونوا من ضيوف الرحمن في بيته، نذكرهم بعظمة هذه المناسك وبفضل الله عز وجل عليهم، حتى يعظموا هذه النعمة ويسعوا جاهدين إلى أن يقدموا الشكر لله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي على كل إنسان قصد هذا المكان، ينبغي عليه أن يفعل كما يفعل في كل عبادة من العبادات، فليس هذا السفر سفر مصلحة دنيوية أو سفر كما يسافر الناس في رحلة للترفيه أو شيء من هذا القبيل، فليست رحلة ترفيهية، وإنما هي عبادة عظمى من العبادات التي أمرنا بها، بل هي ركن من أركان الإسلام. فعلينا أن نخلص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء حنيفية إبراهيم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم، الدين القيم الذي فرضه الله عز وجل على العالمين يقوم على أمرين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، واتباع شرع الله تبارك وتعالى في كل أمة من الأمم، لأن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ونحن مأمورون أن نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في كل عمل من الأعمال كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعمل الأحسن أخلصه وأصوبه، والصواب ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود. فلا بد أن تتفقه قبل أن تحج، تتفقه تعلم مناسك الحج كما أداه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال في الحج: إنما فعلت ذلك لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فلا تؤخذ المناسك إلا عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عليك أن تخلص لله تبارك وتعالى. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حينما يحرم بالحج أو بالعمرة يقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، متمتعا فيها إلى الحج، لا رياء فيها ولا سمعة. لا يقول هذا للناس، وإلا لكان لو كان للناس لكان رياء وسمعة، وإنما يقولها للرب سبحانه، يطلب من الله ألا يكون في عملي هذا رياء، وألا تدخله سمعة. اللهم حجة، اللهم عمرة، لا رياء فيها ولا سمعة. يخلص الأمر لله سبحانه وتعالى. لا يكون الغرض أن تحصل على لقب حج، وإن أوانا حجت 7 مرات تستعرض أمام الناس أن حجت كذا مرة. الأمر بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ثانيا، عليك أن تتبع السنة، تعلم قبل أن تحج. إياك أن تذهب بدون أن تعمل كل شيء، وجهز الملابس، وجهز ملابس الإحرام، ويحاول يجهز ريالات، ويحاول يجهز كذا، وقائمة هنشتري لكم إيه من كذا، وهنعمل إيه، وتسأل وهنزل في الفندق الفلاني، وينسى أن يتعلم مناسك الحج. كيف يكون هذا؟ وتجد هناك لا يعرف شيئا عن أي شيء. عليك أن تتفقه، عليك أن تتعلم فقه الحج حتى لا تقع في أخطاء. الأمر الثالث، عليك أن تتوب إلى الله تعالى وتتجرد، لأنك ذاهب إلى هنا ربما لم تعود، ربما تكون هذه العبادة أو هذه السفرة هي آخر شيء في حياتك. ولذلك الإنسان يلبس ملابس قريبة من الملابس التي يكفن فيها، هي كملابس ككفن الموتى، لأن الإنسان يتجرد. ولذلك انظروا إلى آيات الحج في سورة البقرة من قوله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، في آخرها يقول الله تبارك وتعالى واذكر الله، بيتكلم عن رمي الجمرات، واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لأن الحج يذكرك بالحشر، بيوم الحشر. انظر إلى الناس في عرفة، وانظر إلى الناس في مزدلفة، وانظر إلى الناس في منى، وانظر إلى الناس في الطواف، وانظر إلى الناس في السعي. الناس أعدادا غفيرة، وكلهم يلبسون ملابس كأكفان الموت كيوم الحشر، يحشرون حشرا. ولذلك يقول واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فهذه المواطن تذكرك بالحشر الأعظم. فعليك أن تتوب إلى الله، والتوبة تستغرق الأزمنة الثلاثة كما نقول دائما. الماضي ندم يحرق المعاصي، الحالي الزمن الحالي إقلاع، المستقبل لا تملك فيه شيئا، وإنما عزم من حديد، عزم أكيد على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. ثم هذا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، إن التوبة توبوا إلى الله وليس إلى الناس، التوبة بينك وبين ربك. ولكن هناك حقوق للناس فعليك أن تتحلل منها إن استطعت فافعل، وإلا فاطلب ممن ظلمته أو أخذت حقه ولم تستطع أن ترده إليك، اطلب منه الاستحلال، استحل منه، يا أخي أنا فعلت بك كذا، أنا ظلمتك، أنا سامحني. فلا بد من أن تتخلص من هذه الأوزار التي تثقلك، حتى إذا ذهبت إلى هناك وأديت حج عبادة الحج تعود كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. ولذلك لما قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة المبايعة حينما دخل في الإسلام، قبض يده عن المبايعة فقال لماذا تقبض يدك يا عمرو بن العاص؟ فقال أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ أن تغفر لي ذنوبي. قال أولم تعلم يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، فالحج يهدم الذنوب كلها. فعليكم أن تحدثوا توبة حتى تعود كيوم ولدتكم أمهاتكم. استثمر وقتك هناك، واحرص على الاستثمار الوقت جاي، لا تضيع وقتك. البعض يضيع وقته حتى في معركة، سبحان الله، في هذه الأمور كل لحظة من الممكن أن تكسب فيها مليارات، لا أقول ملايين، مليارات الحسنات، فلماذا تضيعنا؟ احرص على الصحبة الصالحة، إياك وصحبة السوء، ابتعد عن أهل السوء دائما، وإياك والجدال في الحج، كما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا إياك أن تجادل، اترك الجدل. وكذلك إذا جلست في الحرم وجدت مجالس علم، إياك أن تضيع مجالس العلم، إياك أن تضيع مجالس العلم. استثمر وقتك، أكثر من الحسنات، اقرأ قرآنا كثيرا، أكثر من ذكر الله، خذ معك كتاب مثلا في أذكار صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتب التي كما صحيح الكلمة الطيب للشيخ الألباني أو غيره من هذه الكتب، اجعله معك حتى تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. استثمر وقتك ولا تضيعه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقهم اللهم لاختيار البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق وتعينهم على المعروف وتزينه لهم وتزين لهم ترك المنكرات وتعينهم على ترك المنكرات. اللهم أيدهم بنصرك وأيدهم بالاعتصام بحبلك وبسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا من المعتصمين بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وردنا إلى الجادة ردا جميلا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، وأقبلت علينا الأيام الطيبة، الأيام التي يستعد فيها الحجيج لكي ينفروا تاركين وراءهم الدنيا، تاركين أهاليهم، تاركين أموالهم وتجاراتهم، متجردين لله تعالى من كل أعباء الدنيا، متجهين صوبا إلى بيت الله الحرام، وهم يقولون بلسان الحال وعجلت إليك رب لترضى. هذا الموسم العظيم الذي يرجوه كل مسلم صادق أن ينال وأن يوفق لزيارة البيت العتيق، البيت الذي وصفه الله بقوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فقدم بمقدمة عجيبة: إن أول بيت هذا حكم حكم به رب العالمين، حكم خبري لا يعلمه الناس إلا من قبل رب العالمين. إن أول بيت وضع للناس لعبادة الله وحده لا شريك له. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، باركه الرب سبحانه وتعالى ونسبه إلى نفسه، مع أن كل بيوت العبادة هي بيوت لله، ولكن هذا اختص بأنه البيت الأول الذي جعله الله مباءة للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ليس لأمة من الأمم وإنما للعالمين. والدليل على ذلك في آيات بينات، آيات متعددة إن حاولنا أن نحصرها فلن يكفي في ذلك خطبة ولا محاضرة. في آيات بينات مقام إبراهيم، يكفي أن كل موضع من المواضع التي يقوم الناس من حجيج بيت الله في تأدية المناسك حينما يقومون فيها هي مقام إبراهيم. ولذلك قالها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنتم على إرث أبيكم. الذين يدعون الانتساب لإبراهيم، ها هي مناسك الحج تكذب كل دجال وتكذب كل كذاب دعي يدعي النسبة لإبراهيم. ولذلك قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، حتى الحجر الذي وقف عليه إبراهيم وأثرت قدماه الشريفتان على هذا الحجر في أثناء ارتفاع البيت لكي يقوم عليه، مقام إبراهيم ما زال موجود، مع أن الحرم كله هو مقام لإبراهيم، بل مقامات متعددة في كل موطن من المواطن. البيت بناه إبراهيم وابنه الأكبر إسماعيل، الحجر الأسود الذي جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووضعه في هذا المكان الذي أجمعت الأمة على وضعه فيه ليكون علامة لبداية الطواف. ثم بعد البيت تعالى على الأماكن التي يحدث فيها رمي الجمرات، والتي لم يذكرها رب العالمين بالرمي أو الرجل، بل جعلها ذكرا لله: واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم حتى الوقوف بعرفة، ثم بالمزدلفة، ثم الرجوع إلى منى، كلها مقامات لإبراهيم، مقام إبراهيم. ومن أعظم الأمور المعنوية: ومن دخله كان آمنا. دلوني على بقعة في الأرض يستطيع البشر أن يجمعوا على أن تكون واحة للأمن والأمان والسلام إلا البقعة المباركة التي شاء رب العالمين أن يجعلها بقعة سلام وأمن وأمان، ومن دخله كان آمنا. أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ هذا هو المكان الآمن، المكان السالم، ليس للإنسان فقط، بل الأمن والسلام يمتد ليشمل كل شيء، حتى الطيور النافرة، حتى الصيد يحرم أن ينفر صيد مكة، حتى المال، حتى اللقطة لا تلتقط لقطة مكة إلا لمعرف، حتى النبات لا يخضض شوكها، حتى الشوك لا تعتدي عليه. أمان للإنسان فيلتقي الإنسان بقاتل أبيه أو أخيه في الحرم فلا يفزع ولا يروع حتى يخرج خارج دائرة الحرم وحدوده. أمان للمال للقطة، أمان للإنسان، أمان للحيوان الأعجم، أمان حتى للنبات، ومن دخله كان آمنا. ثم قال: بناء على كل هذه المقدمات، ولله على الناس أمر مختص بالله سبحانه وتعالى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الناس، كل الناس. ولذلك لما بوأ الله إبراهيم مكان البيت قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، قام على التوحيد ونبذ الشرك، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج. وأذن إبراهيم في هذه البقعة التي كانت وقتئذ ليست كما هي الآن، بل كانت عبارة عن مثل قاع الكف الذي تحيط به الأصابع، هذا موضع مكة وموقع مكة، هكذا الجبال تحيط بها من كل اتجاه كقاع الكف الذي يقع بين الأصابع. وفي هذه البقعة اختار رب العالمين أن يبنى له بيت في هذا المكان. وقال إبراهيم: يا ربي، كما نقل لنا، قيل له: يا ربي، وأين يبلغ صوتي؟ قال: عليك البلاغ، أنت ما عليك إلا الأذان، أما الذي يبلغ فمن؟ رب العالمين. وأذن في الناس للحج يأتوك رجال. فقال: يا أيها الناس، إن الله قد بنى لكم، بنى لنفسه بيتا وأمركم أن تحجوا إليه. فجاء الناس من كل صوب، وانظروا الآن من جميع البقاع والأصقاع، جاء الناس لا ليقولوا لبيك يا إبراهيم، فإن التلبية بالوحدانية لرب إبراهيم ولرب البيت، فلم تكن التلبية لا لإبراهيم ولا للبيت، بل قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. جاءت الجموع تهتف بهذه الكلمات التي فيها إفراد التوحيد، إفراد الرب سبحانه وتعالى بالألوهية وحده. يأتوك رجالا، أي على أرجلهم يسيرون، حتى ولو جاءوا من أقصى البلاد، من الهند أو الصين، رجالا وعلى كل ضامر جمل هزلة وضمرة من شدة الإعياء من طول الطريق، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، لمنفعتهم هم ولمصالحهم هم، ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية ومنافع دنيوية، ليشهدوا منافع لهم. ويذكر اسم الله
في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد. هذا الإله الواحد هو الذي دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أن يقوم ببناء البيت، بل يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجاء الناس تلبية لدعوة إبراهيم التي دعاها، والبيت أساسه يرفع، فكانت هذه الأمة وكان البيت أثناء رفع القواعد من البيت كان إبراهيم وإسماعيل يدعوان ويقولان في دعائهما، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين، الإسلام مسلمين لك ومن ذريتنا، من ذرية إبراهيم وإسماعيل عن العرب المستعربة، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، علمنا المناسك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم، في هذه الأمة المسلمة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أمة محمد أمة هي أثر دعوة أطلقت من الفم الشريف، وقواعد البيت ترفع، لستم وحدكم بل ورسولكم أنتم ونبيكم محمد عليه الصلاة والسلام كنتم أثرا من دعوة أبيكم إبراهيم، وقواعد البيت ترفع. ولذلك ارتبطت هذه الأمة العربية المستعربة ومن تبع محمدا عليه الصلاة والسلام ارتبطوا ارتباطا وثيقا بالملة الإبراهيمية الحنيفية، ولذلك قال الله له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولذلك حينما يذكر إبراهيم ويذكر من يذكر من المدلسين والدجالين أنهم يتبعون ملة إبراهيم، يقول الله تعالى في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، يترتب على ذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل، ومن كفر، من كفر فلم يعتقد للبيت حرمة ولم يعتقد أن هناك بيت لله حرام بناه إبراهيم وأن الله أمر بقصده وبالحج إليه، ورب العالمين قال ولله على الناس كل الناس، ولذلك قام بالحج بعد إبراهيم أبناء إبراهيم، ما من ابن من أبناء إبراهيم وما من نبي من أنبياء أمتي أبناء إبراهيم إسماعيل وإسحاق إلا وجاءوا إلى هذا البيت معتمرين حاجيه، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كأني بموسى، موسى الكليم أعظم أنبياء بني إسرائيل، وله جؤار بالتلبية عند وادي العقيق، زمعنا ذلك أن الأنبياء جاءوا إلى هذا البيت. ولذلك يقول سبحانه ومن كفر فلم يعتقد حرمة البيت ولم يكن في تشريعاته ولا في عباداته، عبادة الحج وهي أصل من أصول الإسلام الذي أرسل به كل الرسل، ولم يكن في شريعته هذا الحج فحكمه كما قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعلموا أن هذه الصورة وصدرها نزل كمناظرة مع اليهود ومع وفد نجران نصارى نجران، فإذا كانت مناقشة لبيان من الأحق باتباع إبراهيم الذي يزعم الجميع النسبة إليه، يتجدد دائما في كل موسم، وإن كنا لا نحتاج إلى التجديد في مواسم الحج لأننا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها نرتبط بهذا البيت حينما نتجه صوب البيت في جميع صلواتنا فرضها ونفلها. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإنما العبادة العظمى والكبرى وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، بني الإسلام على خمس: حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. تتجدد هذه الذكريات، وأمر يخص هذه الأمة، أمر يخص إسماعيل وأم إسماعيل، تلك المرأة التي ظلمت كثيرا من أمم أخرى واتهمت وقيل في شأنها كلاما كثيرا. هذه المرأة العظيمة السيدة هاجر سرية إبراهيم وأم إسماعيل، التي حدثت قصة عجيبة أصبحت تخليدا لفعلها وتكريما لشأنها، لأنها صبرت حينما تركها زوجها إبراهيم بأمر الله لا بأمر نفسه ولا بأمر زوجتي هاجر، حينما ذهب إلى هذه البقعة التي وصفت لكم ووضع في المكان الذي ليس فيه أنيس ولا أثر للحياة، منطقة نائية مجدبة صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء ولا أثر للحياة، وتركها في هذا المكان وولى مع جراب من تمر والثقاء فيهما، ومع ولدها إسماعيل الولد الوحيد لإبراهيم وقتئذ ولم يكن إسحاق قد ولد بعد، وحينما يتركها تقول: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ ولماذا في هذا المكان؟ وإبراهيم ليس عنده رد على سؤالها. ففهمت المرأة الزكية العاقلة المؤمنة الصديقة، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ لتعلم أن رجلها نبي رسول. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. اسمع إلى الرد. قالت: إذا لا يضيعنا. هذا الدرس ينبغي أن يذكر دائما في مثل هذه المواطن لنتعلم قيمة الاستسلام لله تعالى. المرأة التي ترضى بهذا الخراب وبهذا المكان الموحش مع ولدها وتقول لرجلها الذي تعلم أنه نبي: الله أمرك بهذا؟ يقول: نعم. فتقول: إذن لا يضيعنا. فأي أمر من أوامر الله ليس فيه تضييع لنا، بل الحفظ، كل الحفظ هو في الاستسلام لأمر الله. ولذلك لما جاء ابنها وكبر وبلغ معه السعي وجاء إليه ليقول له: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، رد ابن إبراهيم وابن هاجر قائلا: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم إبراهيم لتنفيذ أمر الله، واستسلم إسماعيل لتنفيذ ما أمر الله به أباه. فلما أسلم وتله للجبين جعل وجهه في التل وأراد أن يذبحه من قفاء وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وبدأت الرحلة مع هاجر، رحلة البحث عن الماء من جبل الصفا إلى جبل المروة، ولم يكن كهذا الزمان تسير في مكيفات وفوق رخام أمور مختلفة، بل كان جبلا وفي الناحية الأخرى جبل وبينهما واد سحيق والشمس المحرقة في ذلك الوقت، وتبحث عن الماء. هي لم تكن تعمل عملا من أعمال العبادة كما تسعون أنتم الآن، وإنما هي تصعد لتبحث عن الماء ثم تهرول في الوادي سبع أشواط في رحلة البحث عن الماء، حتى جاء جبريل عليه الصلاة والسلام وبين لها قضية بئر زمزم وأنهما ضيوف الله في مكان سيبنى فيه. ولأول مرة تعلم هاجر حقيقة السبب الذي سلمت واستسلمت لله فيه وقالت إذن لا يضيعنا، وما كانت تعلم أن كل هذا مدبر ومقدر بقدر من أجل أن يكون هذا الغلام الذي أشرف على الموت نبيا عظيما من أنبياء الله. هل كانت تعلم هاجر في أثناء رحلتها في البحث عن الماء أن هذه الحركات التي ستقوم بأدائها ستصبح مناسك للحج ومناسك للعمرة؟ هل كان يدور بخلدها شيء من ذلك إطلاقا؟ ومع ذلك استسلمت، وحينما تساق الأمة إلى هذه البقعة لتنفذ نفس الأشراط تساق من أجل أن تتعلم أن الانقطاع عن الله جريمة، وأن الانقطاع لله والتبتل لله والتعبد لله والتوكل على الله سبحانه وتعالى والاستسلام لله سبحانه وتعالى فيه الخير كله لأمة الإسلام، لأن الله كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن الحج يفتح أبوابا كثيرة للقول، وإنما الغرض في هذه الدقائق أن نذكر إخواننا الحجيج الذين كتب لهم في هذا العام أن يكونوا من ضيوف الرحمن في بيته، نذكرهم بعظمة هذه المناسك وبفضل الله عز وجل عليهم حتى يعظموا هذه النعمة، ويسعوا جاهدين إلى أن يقدموا الشكر لله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي على كل إنسان قصد هذا المكان، ينبغي عليه أن يفعل كما يفعل في كل عبادة من العبادات، فليس هذا السفر سفر مصلحة دنيوية أو سفر كما يسافر الناس في رحلة للترفيه أو شيء من هذا القبيل، فليست رحلة ترفيهية وإنما هي عبادة عظمى من العبادات التي أمرنا بها، بل هي ركن من أركان الإسلام. فعلينا أن نخلص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء حنيفية إبراهيم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم، الدين القيم الذي فرضه الله عز وجل على العالمين يقوم على أمرين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، واتباع شرع الله تبارك وتعالى في كل أمة من الأمم، لأن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ونحن مأمورون أن نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في كل عمل من الأعمال كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعمل الأحسن أخلصه وأصوبه، والصواب ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود. فلا بد أن تتفقه قبل أن تحج، تتفقه تعلم مناسك الحج كما أداه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال في الحج: إنما فعلت ذلك لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فلا تؤخذ المناسك إلا عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عليك أن تخلص لله تبارك وتعالى. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حينما يحرم بالحج أو بالعمرة يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة متمتعا فيها إلى الحج، لا رياء فيها ولا سمعة. لا يقول هذا للناس، وإلا لكان لو كان للناس لكان رياء وسمعة، وإنما يقولها للرب سبحانه، يطلب من الله ألا يكون في عمل هذا رياء وألا تدخله سمعة. اللهم حجة، اللهم عمرة، لا رياء فيها ولا سمعة، يخلص الأمر لله سبحانه وتعالى. لا يكون الغرض أن تحصل على لقب حج، وإن أولا حجت 7 مرات تستعرض أمام الناس أن حجت كذا مرة، الأمر بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ثانيا، عليك أن تتبع السنة، تعلم قبل أن تحج، إياك أن تذهب بدون أن تعمل كل شيء، وجهز الملابس وجهز ملابس الإحرام، ويحاول يجهز ريالات، ويحاول يجهز كذا، وقائمة هنشتري لكم إيه من كذا، وهنعمل إيه، وتسأل وهنزل في الفندق الفلاني، وينسى أن يتعلم مناسك الحج. كيف يكون هذا؟ وتجد هناك لا يعرف شيئا عن أي شيء. عليك أن تتفقه، عليك أن تتعلم فقه الحج حتى لا تقع في أخطاء. الأمر الثالث، عليك أن تتوب إلى الله تعالى وتتجرد، لأنك ذاهب إلى هنا ربما لم تعود، ربما تكون هذه العبادة أو هذه السفرة هي آخر شيء في حياتك. ولذلك الإنسان يلبس ملابس قريبة من الملابس التي يكفن فيها، هي كملابس ككفن الموتى، لأن الإنسان يتجرد. ولذلك انظروا إلى آيات الحج في سورة البقرة من قوله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، في آخرها يقول الله تبارك وتعالى واذكر الله، يتكلم عن رمي الجمرات، واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لأن الحج يذكرك بالحشر، بيوم الحشر. انظر إلى الناس في عرفة، وانظر إلى الناس في مزدلفة، وانظر إلى الناس في منى، وانظر إلى الناس في الطواف، وانظر إلى الناس في السعي، الناس أعدادا غفيرة، وكلهم يلبسون ملابس كأكفان الموت كيوم الحشر، يحشرون حشرا. ولذلك يقول واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فهذه المواطن تذكرك بالحشر الأعظم. فعليك أن تتوب إلى الله، والتوبة تستغرق الأزمنة 3 كما نقول دائما: الماضي، ندم يحرق المعاصي، الحالي، الزمن الحالي، إقلاع، المستقبل لا تملك فيه شيئا، وإنما عزم من حديد، عزم أكيد على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. ثم هذا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، أن التوبة توبوا إلى الله وليس إلى الناس، التوبة بينك وبين ربك. ولكن هناك حقوق للناس فعليك أن تتحلل منها إن استطعت تفعل، وإلا فاطلب ممن ظلمته أو أخذت حقه ولم تستطع أن ترده إليك، اطلب منه الاستحلال، استحل منه: يا أخي أنا فعلت بك كذا، أنا ظلمتك، أنا سامحني. فلا بد من أن تتخلص من هذه الأوزار التي تثقلك، حتى إذا ذهبت إلى هناك وأديت حج عبادة الحج تعود كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. ولذلك لما قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة المبايعة حينما دخل في الإسلام، قبض يده عن المبايعة، فقال لماذا تقبض يدك يا عمرو بن العاص؟ فقال أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ أن تغفر لي ذنوبي. قال أولم تعلم يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، فالحج يهدم الذنوب كلها. فعليكم أن تحدثوا توبة حتى تعودوا كيوم ولدتكم أمهاتكم. استثمر وقتك هناك واحرص على الاستثمار الوقت جاي لا تضيع وقتك. البعض يضيع وقته حتى في معركة، سبحان الله. في هذه الأمور كل لحظة من الممكن أن تكسب فيها مليارات، لا أقول ملايين، مليارات الحسنات، فلماذا تضيعنا؟ احرص على الصحبة الصالحة، إياك وصحبة السوء، ابتعد عن أهل السوء دائما، وإياك والجدال في الحج، كما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا إياك أن تجادل، اترك الجدل. وكذلك إذا جلست في الحرم وجدت مجالس علم، إياك أن تضيع مجالس العلم، إياك أن تضيع مجالس العلم. استثمر وقتك، أكثر من الحسنات، اقرأ قرآنا كثيرا، أكثر من ذكر الله، خذ معك كتاب مثلا في أذكار صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتب التي كما صحيح الكلمة الطيب للشيخ الألباني أو غيره من هذه الكتب، اجعله معك حتى تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. استثمر وقتك ولا تضيعه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقهم اللهم لاختيار البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق وتعينهم على المعروف وتزينه لهم وتزين لهم ترك المنكرات وتعينهم على ترك المنكرات. اللهم أيدهم بنصرك وأيدهم بالاعتصام بحبلك وبسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا من المعتصمين بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وردنا إلى الجادة ردا جميلا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.